أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الله يسر. قال المصنف قدس سره: وفي هذين الفردين، وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة، يسقط من الثنية وهو المستثنى بحسابه، أي نسبته إلى الأصل، لو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى، بخلاف المعين كالشجرة والشجرات. قلنا سابقا أنه يجوز للبائع أن يستثني في بيعه للشجر، أن يستثني شجرة أو شجرات معينة، وله أن يستثني أيضا جزءا مشاعا، يعني نصف النخل أو نصف الثمرة، مشاع على نحو الإشاعة. كما أن له أن يستثني أرطالا معلومة، يقول: أبيعك هذا النخل بكامله بشرط أن يكون لي في كل سنة 100 كيلو، 100 رطل مثلا. إلا أن الكلام هنا، هذا الدرس الجديد، رجاء الالتفات، درسنا الجديد من الأنس وهو يشرح أنه في خصوص استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة، لو اتفق أن حصل فساد للثمرة، خاست الثمرة بأمر من الله تبارك وتعالى، جاءت عاصفة وأفسدت الثمر، فهنا كيف يكون النقص؟ هل يكون النقص أيضا من المستثنى؟ يعني لو وقع الفساد في نصف الثمرة، يخسر صاحب الثمرة النصف، والمستثنى أيضا يخسر النصف بالنسبة. لماذا؟ لأن البائع استثنى شنو؟ استثنى نصف الثمرة مثلا أو نصف الشجر، وطبعا لما استثنى النصف يعني جزء مشاع، بما أنه جزء مشاع، إذا لو خاست الثمرة تكون الخسارة على الجميع، على المستثني والمستثنى منه، على المستثني الذي هو البائع والمستثنى منه الذي هو المشتري. ملتفت أنت الآن؟ وكذلك بالنسبة للأرطال المعلومة، يعني أن البائع لو استثنى في بيعه أرطالا معلومة، أيضا كذلك لو خاست الثمرة بأمر من الله تبارك وتعالى، يحصل النقص في الاثنين، في مال المشتري وفي مال البائع الذي هو مستثنى عند المبيع. ملتفت أنت الآن؟ ها. وهذا بخلافه فيما لو استثنى البائع شجرة معينة أو استثنى ثمرة شجرة معينة، فإنه هنا لو حصل فساد وخاست الثمرة أو حصل فساد لبقية الأشجار، هذه الشجرة المعينة تبقى للمستثني. لماذا تبقى للمستثني ولا يشملها الفساد النقص؟ لا يشملها النقص. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الشجرة المعينة لما قال البائع بعتك هذا النخل ما عدا هذه الشجرة، هذه الشجرة ليست داخلة في المبيع. فإذا لم تكن داخلة في المبيع، إذا حصل فساد في المبيع الذي هو النخل، تبقى تلك الشجرة المعينة للمستثني الذي هو البائع. واضح الفكرة؟ لذا قال وفي هذين الفردين، أي فردين وهما استثناء الجزء المشاع كالنصف والربع والثلث والأرطال المعلومة، يسقط من الثنية لغة في المستثنى، هذه لغة في المستثنى، ها يسقط، يسقط بحسابه للمفروض إشاعة موجودة، إشاعة موجودة حتى في الأرطال توجد إشاعة. مثلا قال أنا أستثني 100 رطل، 100 رطل من خصوص هذه النخلة، لا 100 رطل من جميع النخل، إذن مشاع. فإذا حصل فساد ففي هاتين الصورتين، صورة استثناء الجزء المشاع كالنصف والثلث وفي صورة استثناء أرطال معلومة، يجري النقص شنه؟ على الاثنين، على المستثني والمستثنى منه، على مال المستثني وعلى مال المستثنى منه. لذا قال يسقط من الثنية وهو المستثنى بحسابه، إن كان النصف يكون النصف عليهم اثنينهم، الثلث ثلث عليهم اثنينهم، أي نسبته إلى الأصل لو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى. أما لو كان بغير من أمر من الله تعالى، بل بكان شاثا خاست الثمرة منين؟ من المشتري، لا يكون نقص على أحدهما مثلا، ما يكون نقص على الاثنين. واضح؟ بخلاف المعين كالشجرة والشجرات، قال البائع أنا أبيعك هذا النخل بشرط أن تكون هذه الشجرة مع ثمرتها، أو بشرط أن يكون هذه الثمرة لهذه الشجرة، يكون لي بعد لو حصل فساد في النخل وبقيت هذه الشجرة وبقي ثمرها، فالنقص لا يجري في المستثنى. لماذا؟ لأن هذا المستثنى لم يكن ضمن المبيع. واضح الفكرة؟ حتى يدخل النقص فيه. واضح الفكرة؟ المطلب واضح إن شاء الله. فإن استثناءها الشجرة والشجرات كبيع الباقي منفردا. لطيف، يقول ترى ذي لما أنا أستثنيه لحالها، إيش معناته؟ معناته أني بعت الباقي لوحده، ولم تكن هذه الشجرة أو الشجيرات المستثنات أو الشجرات المستثنات داخلة في المبيع. فأنا في الحقيقة البائع لما بعت النخل واستثنيت هذه الشجرة أو هذه الشجرات، قلت له بعتك كل هذه الشجرات 99 وهذه الواحدة غير داخلة، هذه الواحدة المستثنات غير داخلة، إذن هذه المستثنات ليست داخلة في المبيع، فكيف يجري فيها النقص؟ واضح؟ فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا، فلا يسقط منها، من هذه الشجرات المعينة أو الشجرة المعينة المستثنات على نحو التعيين، بتلف شيء من المبيع شيء، بتلف شيء من المبيع شيء، يعني فلا يسقط شيء بتلف شيء من المبيع، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء، شيء هذا فاعل، لا يسقط، فاعل يسقط. واضح؟ ليش لا يسقط من الشجرة المعينة أو من الشجرة المعينة شيء بتلف باقي المبيع؟ الامتياز حق كل واحد منهما، من المستثني والمستثنى من، عن صاحبه، بخلاف الأول. بخلاف الأول يا أول، يعني لو استثنى جزءا مشاعا كالنصف أو الربع أو الثلث وشن هو الأرطال المعلومة، بخلاف الأول، لأنه الأول حق شائع في الجميع، حتى الأرطال المعلومة حق شائع في الجميع كما بينا، لأن البائع لما يأتي ويقول للمشتري أيها المشتري أبيعك هذا النخل بشرط أن تجعل لي 100 رطل كل سنة من النخل، هذا 100 رطل هم مشاعة، ها، لأنه حق شائع في الجميع، فيوزع الناقص عليهما، فيوزع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط. أما إذا كان بتفريط فالمستثني لا يتحمل أي شيء، إذا كان بتفريط فلا يعني شلون بتفريط؟ يعني أنا قلت أيها البائع أستثني منك النصف أو الثلث أو الربع جزء مشاع أو أرطال معلومة، عرفت؟ وأنا ما سقيت الزرع، المشتري ما سقى الشجر، بعته المشتري لم يسقي الزرع، فسد المبيع، فسد المبيع، ها، بسبب عدم سقاية المشتري للزرع. بعد أن يدخل النقص فيه في حقي النصف أو الأرطال المعلومة؟ قطعا لا يدخل، حتى لو كان مشاعا، حتى لو كان مشاعا. لماذا؟ لأن هذا الفساد ليس بأمر من الله، بل بأمر من شنو؟ بتقصير وتفريط منين؟ من المشتري، لم يسقي الزرع لذا فسد. فأنا أقول له حتى لو فسد الزرع أيها المشتري، أعطني الحصة التي استثنيتها في عقد البيع، أعطنيها حتى لو فسدت. بتقول لي مشاع، أقول لك صحيح مشاع، ولكن هذا بتفريط منك حصل، أعطنيها. واضح الفكرة؟ قال المصنف في الدروس: وقد يفهم منه من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبر على الإشاعة، وقد تقدم من يرجح عدمه، ففيه سؤال الفرق. الرجاء الالتفات، مطلب لطيف. الآن أنتم رأيتم، الآن أنتم رأيتم، لو ايش قلنا احنا؟ قلنا هكذا: لو استثنى شجرة او شجرات معينة، لو فسدت الثمر المبيع بامر من الله، لا يدخل النقص في الشجرة المعينة. يعني انا المستثني عن البائع مو ملزوم، خلاص الشجرة المعينة محددة لانها لم تكن في البيع، صح؟ ها، يجي الشارح يقول: ما يعني ماذا تقولون؟ الم تقولوا في بيع الصاع من صبره لو أن الصبر فسدت وبقي منها قدر المبيع الذي اشتراه المشتري، ألا يكون ذلك القدر للمشتري من دون أن يدخل النقص فيه؟ فلماذا لا تقول وين في الجزء المشاع؟ ما الفرق بينهما؟ الصاع من صبرة مشاع، وهنا لو استثنى البائع في مسألتنا النصف أو الثلث أيضا جزء مشاع. بيان ذلك، ما معنى الصاع من صبرة؟ هذا بيناه مرارا وتكرارا، مر علينا. الصبرة كومة من الحنطة مثلا، كومة، عشان كانت محددة وغير محددة، يعني معلومة 100 كيلو الصبرة الكومة من الطحين أو مثلا شنو، غير معلومة القدر. لكن أنا اشتريت منه صاعا، صاعا معلوم الصاع 4 أمداد، ففسدت الصبرة وبقي منها ما يكفي لي. قال الفقهاء: ما بقي يكون للمشتري من دون أن يدخل النقص علي أنا المشتري، من دون أن يدخل النقص على حقي أنا المشتري، أستلم حقي وألهب، تمام ولا لا؟ الشارح يقول: ماذا تقولون إذا كنتم تقولون في الصاع من صبرة لا يدخل النقص في الصاع، يعني من حق المشتري لا يدخل النقص في حق المشتري، الآن لو استثنى نصف النخل وفسد المبيع وبقي النصف، لماذا لا تقولون أن النصف الباقي يكون للمستثني؟ لماذا أدخلتم النقص في شنه على الطرفين وجعلتموه بالنسبة؟ فإن كان الفساد في المبيع النصف، يكون شنه النقصان بالنصف ما بين المستثني والمستثنى منه، لماذا قلتم هكذا؟ أين الفرق؟ واضح الفكرة؟ ولذلك لاحظ عبارة يقول: قال المصنف، من هو اللي يحكي؟ الشارح يقول: قال المصنف في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع، يعني يجري النقص على الاثنين لو فسدت بأمر من الله، وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبر على الإشاعة. يقول: لا تتصور هالتصور، لا تتصور ترى في الصاع من صبرة لا يدخل النقص. لو فسدت الصبرة وبقي ما يكفي المشتري لا يدخل النقص على المشتري، يدخل النقص على البائع. ما الفارق؟ لاحظ. وقد تقدم ما يرجح عدمه. هناك ايش قالوا في الصاع من صبرة؟ تقدم في بيع الصاع من صبرة مفصلا قلنا هناك لا نقبل أن النقص يرد على المشتري، لا، ما دام بقي من الصبرة التي فسدت ما يكفي للمشتري بقدر ما اشتراه المشتري، هذا الذي بقدر يأخذ المشتري، بعد يأخذه المشتري يكون المشتري ولا يدخل النقص فيه، فلا يكون بالنص بينهما أو كذا بينهما. واضح الفكرة؟ يعني لو اشترى نصف الصبرة تقول والله ايش اسمه والله يدخل النصف بينهما، لا، النصف الفساد، لا، ما دام بقي صحيح من الصبرة بقدر ما اشترى المشتري يكون للمشتري. ولذلك يطرح التساؤل، ما إذا ما الفرق بينهما؟ إذا قال وقد تقدم ما يرجح عدمه عدم تحقق الإشاعة هناك في الصاع من صبرة، فالباقي إذا كان بقدر ما اشتراه المشتري يكون للمشتري في مسألة الصاع من صبرة، ففيه سؤال الفرق، أين الفرق؟ شفت شلون؟ وضح المطلب الآن. طيب، على كل حال الآن بالنتيجة كيف نوزع؟ كيف نوزع شنو؟ النسبة بينهما، كيف نوزع النسبة بينهما؟ لنفرض مثلا أنا الباع استثنيت ربع النخل الذي بعته على المشتري، ففسد كم؟ ثلاثة أرباع المبيع، ثلاثة أرباع المبيع، أو فسد مثلا شنو؟ النصف، لنفرض النصف، نصف المبيع فسد وأنا استثنيت الربع، ما هو الحل؟ قال وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب ناقص، الناقص جعل الذاهب يعني الناقص عليهما والباقي لهما على نسبة الجزء، على نسبة الجزء. يعني شنو؟ إذا اخترب الناس فيجري النصف عليهم. يعني شلون يجري النصف عليهم؟ شلون يجري النصف عليهم؟ هذا انت ايش كثر استثنيت؟ استثنيت مثلا الربع،
نصف
الربع يكون عليك. واضح الفهم؟ وهكذا. واما في الارطال المعلومه فيعتبر الجمله بالتخمين وينسب اليه المستثنى ثم ينظر الذهب فيسقط منه بتلك النسبه. يقول هذا عرفناه في مسألة لو أنه شنه كيفية التوزيع الناقص، عرفناه في مسألة الجزء المشاع كالنصف والثلث. لنفرض أن المستثنى ما هو؟ لا، أرطال معلومة استثنى 100 رطل من النخل، المستثني الذي هو البائع استثنى 100 رطل، كيف نوزع النقص بينهما؟ طيب، لأنه شلون؟ لأن أنا لما استثنيت 100 رطل، أنا البائع استثنيت 100 رطل، أنا لا أعلم مقدار الثمرة في النخل حتى أقول مثلا مقدار الثمرة في النخل 1000 كيلو، 1000 رطل، 100 رطل شنو نسبتها؟ العشر، فيكون النقص في العشر، هذا لا أعرفه. إذن ماذا يحصل؟ يقول أنت إيش كثر يخمن النخل كله. نسأل أهل الخبرة، نقول يا أهل الخبرة أيها الفلاحون في هذه المنطقة كم تقدرون مقدار الثمرة في هذا النخل؟ قالوا 1000 رطل. إذا استثنيت شنو؟ 100 رطل، يكون نسبة شنو؟ 100 إلى 1000، العشر. إذا نسبة النقص يصير شنو؟ العشر، فيوزع بينهما، ينقص من 100 رطل عشر 100 رطل، وينقص من 900 الباقية التي شنو للمشتري بنسبة شنو؟ العشر أيضا. واضح الفكرة؟ ملتفت؟ عشر 900، لأن يوزع العشر. واضح؟ يعني يوزع العشر، نصف العشر على من؟ مثلا عرفت الفكرة؟ طبعا لأنه شرى 100 ما يوزع المنشر نسبة العشر طبعا لا يصير اشتباه. وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى، ينسب إليها المستثنى العشر، ثم ينظر الذهب فيسقط منه بتلك النسبة، نسبة العشر. نسبة العشر يعني 1 إلى 10، يعني ينقص من ذلك أبو 100 رطل كيلو، وينقص من ذاك أبو 900 90 كيلو، وهكذا. واضح المطلب الآن؟ مسائل. الأولى: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها، أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب والرطب بالرطب والتمر، على أصولها. أما بعد جمعها فيصح مع التساوي، نخلا كان المبيع ثمره أو غيره من الثمار إجماعا في الأول وعلى المشهور في الثاني تعدية للعلة المنصوصة. رجاء، هذا مطلب لطيف، وهو أحد مصادق بيع الربا، هذا أحد تفريعات على بيع الربا في الحقيقة، لكنما ربطها باعتبار أنه يتكلم عن بيع الثمار ناسب أن يذكر هذه المسألة تبعا لش اسم فصل الفصل تبعا للفصل الرابع، لعنوان الفصل الرابع الذي هو مختص ببيع الثمار. ملتفت أنت الآن؟ خلاصة هذه المسألة: قاعدة، لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها. يعني شنو؟ يعني شنو؟ الآن عندي نخل مثمر، عندي نخل مثمر، هل يجوز بيع الثمرة وهو على النخل بجنسها؟ لا يجوز. لماذا؟ الروايات دلت لا يجوز بيع ثمر النخل على أصوله بجنسه. يعني شنو؟ يعني شنو؟ أنا أبيعك هكذا، هذا لاحظ الحرمة شلون تصير، أبيعك هكذا، بعتك ثمر هذا، ثمر هذا النخل على أصوله بتمر قدره كذا، أو برطب، أبيعك هذا الرطب، هذا الرطب الموجود على النخل على أصول النخل بمثله رطب أو بمثله تمر. لماذا لا يجوز؟ طبعا لو جمعه فيما بعد، قطع الثمر ثم باعه يجوز، بس بشرط أن يكون لا تفاضل ولا يقع الربا أيضا. ملتفت الكلام؟ ليش أنه لا يجوز بيعه على أصوله بمثله بجنسه؟ لماذا يا أخي؟ الرطب، الرطب عندما تبيعه على أصوله تمام ولا لا؟ بمثله، بمثله، إذا بعته برطب، الرطب برطب، الآن بينزل هذا الرطب، صح؟ صح. إذا بعته برطب مثله، هذا فيه ماي رايح ينشف يصير تمر، يكون أقل بسبب الجفاف، ويكون العوض أزيد. واضح الفكرة؟ ومثله لو بعته هذا الرطب بتمر، نفس الحكاية. إذ لو بعته بتمر، التمر جاف، الرطب هذا لو بعته مو معلوم القدر ذه، يعني سيكون بتخمين أولا، يعني أهم تخمين، تخمين كم كيلو أنت تقدره وما يوزنونه، هذا كم كيلو؟ عرفت شلون؟ وإن كان يريد إشكال أنه لم يكن وهو على أصوله لم يكن مكيلا أو موزونا، فكيف يحرم؟ أقول دل الدليل عليه النص. واضح الفكرة؟ إيه. فبيع ثمر الرطب على أصوله بمثله مو معلوم ما يسلم منا عندنا التفاضل. التفاضل محتمل واحتمال كبير واضح، ولذلك لا يجوز. ومن هنا عدي هذا الحكم، أسري هذا الحكم إلى غيره من الثمار. وإلا الروايات دلت وين؟ في التمر. الروايات وردت في الرطب، الرطب يعني في ثمر النخل وردت. لكن العلماء أسروا هذا الحكم، قاموا بتسريعة هذا الحكم إلى غيره من الثمار، مثل ثمر العنب مثلا. تبيع عنب على أصوله بعنب أو بزبيب حرام لنفس العلة، أنه يحصل المبيع هذا فيه نقص ولا شو اسمه. يعني حتى لو خمن تقول هذا الذي هذا العنب الذي هو على أصله 100 كيلو مثلا، يعني 100 كيلو، لكن شنو لما تنزله وتوزنه مو معلوم يحصل، احتمال يحصل تفاضل كيلو كيلوين. واضح الفكرة؟ هذا تخمين، فبالنتيجة التفاضل موجود. نعم، لو قطعت، جاي أعيد، لو قطعت الثمرة من أصلها جمعته وبعته يجوز، بس بشرط أن لا يكون هناك تفاضل. يعني تبيع 100 كيلو من الرطب بمثله ما يخالف، لا يكون تفاضل. إذا قال مسائل: الأولى، لا يجوز بيع التمرة بجنسها أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب، أو بيع العنب شنو بالزبيب، وبيع الرطب بالرطب، أو بيع الرطب شنو بالتمر على أصولها، ما يجوز. أما بعد جمعها، أما بعد قطعها من أصولها وجمعها، فيصح البيع مع التساوي، لأنه إذا لا يوجد تساوي بين الثمن والمثمن يصير تفاضل، هذا ربا. واضح الفكرة؟ أيضا حرام. ها، لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان المبيع ثمره، ويصح المبيع ثمرة بلا فارق، والأجود المبيع ثمره أو غيره غير ثمر النخل من الثمار إجماعا في الأول. في بيع ثمر النخل مجمع عليه، لا يجوز بيع ثمر النخل على أصوله بجنسه، لا يجوز. ها، إجماعا في الأول في ثمر النخل، وعلى المشهور في الثاني. ها، الثاني مو منصوص، ما في روايات. قال: تعدية للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر. ليش؟ وهي نقصانه، هذا العلة، وهي نقصانه، نقصان الرطب عند الجفاف إن بيعت بيابس. لو بعت الرطب بتمر، في الرواية شو تقول؟ تقول الرطب رايح يصير تمر رايح يجف، ولذلك لا تعلم هل يساوي العوض الثمن أو لا يساوي، مو معلوم. واضح الفكرة؟ فيحصل التفاضل، لم تأمنت من التفاضل. ها، وتطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين. ليش ربويين؟ لأنه هذا الرطب من المكيل والموزون، والعوض من المكيل والموزون، لأنك بعت الرطب بالتمر. واضح الفكرة؟
نعم.
فيحصل شنو؟ يتطرق احتمال الزيادة، ينقص الرطب بسبب الجفاف، لأنه سينقلب إلى تمر، سيولي إلى تمر، يجف التمر جاف، الرطب رطب فيه ماء، فإذا جف ينقص. فمن أين تعلم أن هذا المبيع الذي هو الرطب يساوي في قدره لعوضه الذي هو التمر؟ واضح المطلب؟ ولا فرق في المنع بين كون الثمر منها من نفس النخلة، من نفس الشجرة، ومن غيرها، وإن كان الأول أظهر منعا. يقول: لا يفرق عندما نقول بحرمة بيع ثمر النخل أو غير النخل على أصولها بجنسه، لا يفرق أن يكون عوض المبيع من نفس النخلة، من نفس الشجرة، أو من غيره. لأنه ترى أنا أقول لك هكذا: بعتك ثمر النخل على أصولها بثمن منها، وبين أن أقول لك بعتك ثمرة النخل على أصولها بتمر من النخل الفلاني، لا فارق. يمكن أي يمكن أبيعك مثلا النخل هذا، تقول لي شنو ثمنه؟ أقول لك نصفه، تعطيني نصفه منه ممكن. لكن ها المنع يصير أوضح في الصورة الأولى. أي صورة؟ لو كان العوض الثمن من نفس الشجرة المبيعة، يكون ليش؟ لاتحاد العوض والمعوض. العوض هو عين المعوض. يعني بعت أنا ثمر هذه الشجرة والعوض منها، العوض والمعوض واحد، واضح؟ ذا أظهر في المعنى. ويسمى في النخل مزابنة، وهي مفعلة من الزبن وهو الدفع ومنه الزبانية. يقول هذه المسألة، هذا اللي يسمونها بالمزابنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المزابنة والمعاقلة. هذا المزابنة، هذا المزابنة، المزابنة أنك تبيع الثمرة على أصلها، على أصولها بجنس بجنسها، هذا حرام. ليش سمي؟ قال هي مفاعلة، مزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع ومنه الزبانية. الزبانية الملائكة يدفعون الكافر إلى النار، واضح الكفر. سميت بذلك المزابنة. ليش سميت مزابنة؟ لبنائها على التخمين المقتضي للغبن. سميت بذلك المزابنة، سميت مزابنة لبنائها على التخمين. ليش؟ أنا أقول لك بعت هذه بشنه؟ ذي محتمل، ذي كم كيلو اللي في النخلة؟ يحتمل 100 كيلو، يحتمل 120، يحتمل 130، مبني على التخمين المقتضي للغبن. فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه، فيتدافعان. يتدافعان شلون؟ يتدافعان يعني ليش قال مزابنة؟ قلنا أصلها الدفع. ليش صار الدفع؟ لأنه هو المبيع ربما يكون مغبون، البائع قصدي قد يكون مغبونا، يبيع 100 يتبين 120، فإذا تبين 120 يقول لا أنا بعتك 120، وذاك ايش يقول المشتري؟ يقول انا شريت الثمرة على اصولها، عاد 100 ولا 120، فيتدافعان. لذلك سميت مزابنة بسبب التدافع والدفع، وضح المطلب. وخص التعريف بالنخل للنص عليه، خص لما قالوا يسمى في النخل مزابنة، ليش قال في النخل؟ في النخل لأن ذكرت المزابنة في ثمر النخل، فخصت المزابنة بالنخل، وإلا عندنا محاقلة ستأتي إن شاء الله. عرفت شلون؟ أيوه عرفت شلون؟ والتي تقع في شنه؟ في غير شو يسمونه، في غير النخل، كما في السنبل. عرفت شلون؟ بيع السنبل سيأتي إن شاء الله. وخص التعريف بالنخل، وإلا يشمل حتى ثمر العنب، ثمر التفاح كذا، لو بعته على أصوله. وخص التعريف بالنخل النص عليه بخصوص مفسرا به المزابنة في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، وألحق به في غيره بما ذكرناه. إنما ألحق ثمر غير النخل بالنخل لما ذكرناه، لما ذكرنا العلة منصوصة، العلة ذي سارية يمكن تسريتها إلى شنو؟ إلى غير ثمر النخل. وفي إلحاق اليابس هذه يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.